بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان قول الله عز وجل: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال السدي: ختم الله أي طبع الله. وقال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه. فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جريج قال مجاهد: ختم الله على قلوبهم، قال: نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع، والطبع الختم. قال ابن جريج: الختم على القلب والسمع. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. سيذكر هذا ابن جرير رحمه الله من كثير. وقال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول: الران أيسر من الطبع. الران الذي يكون على القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالران يكون على القلب لكنه أهون من الطبع، طبع الله على قلوبهم. الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، هم على قلوب أقفالها، والإقفال أشد من ذلك كله. وقال الأعمش: أرانا مجاهد بيده، فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذه، يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه وقال بإصبعه الخنصر، هكذا، فإذا أذنب ضم وقال بإصبعه أخرى بإصبع أخرى، فإذا أذنب ضم وقال بإصبع أخرى، هكذا حتى ضم أصابعه كلها. قال: ثم يطبع عليه بطابع، يعني كشيء تقريبي أنه يصير هكذا، يعني الذنوب تحيط به، فذنب يحصل عليه من جهة، ثم ذنب، ثم دم، ثم الذنوب، حتى يصير مطبوع عليه. وقال مجاهد: كانوا يرون أن ذلك الرين والران. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن الأعمش عن مجاهد بنحوه. قال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال: إن فلانا لأصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال: وهذا لا يصح، لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. هنا الفعل أسند إلى الله، ختم الله، فمن أفعاله سبحانه وتعالى الختم، أنه يختم على قلوب الكافرين والمنافقين والغافلين والذي قال هذا. سيأتي أنه يشبه كلام المعتزلة الذين لا يثبتون خلق الله عز وجل للأفعال. قلت: وقد أضنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير ها هنا، وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله، اعتزاله إلى أين؟ أين اعتزل؟ في رأس جبل؟ مذهبه اعتزاله، أي مذهبه الاعتزالي، فكان معتزليا جلدا، أي على مذهب المعتزلة. والمعتزلة لهم أصول يسيرون عليها خمسة ذكرها أهل العلم، من يذكرها ممن درس في الواسطية ودرس في غيرها، وربما درس في التدمرية؟ أصول المعتزلة التوحيد، ويعنون به الصفات، خلي يكمل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون به الخروج على ولاة الأمر، نحن عندنا خمسة، أنت أعطيتنا اثنين، العدل، ويعنون به يعني من أصول العدل، ما شاء الله، من الذي لا يريد العدل ولا يحب العدل؟ الذي سيرى من أصول المعتزلة العدل يقول هؤلاء هم أهل العدل والقسط. آه. لا. هذا العدل ما معناه؟ هذا العدل. أما العدل على ظاهره أنه عدل، إذا قلتم فعدلوا، لكن ما المراد بالعدل؟ لا هذه ستأتي واضح.
يجب على الله فعل الأصلح.
لا هذه كتابة على إنكار القدر. لا هذه خلاص الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ما هو العدل؟ أن الله لم يقدر الشر. ها؟ يعني العدل أن الله ما قدر الشر. ما قدر الشر. قالوا ولو نسبنا الشر إلى الله عز وجل نسبنا إليه الظلم، فلأجل أن نكون أهل عدل وتوحيد ننفي الصفات لله عز وجل، لأن الله لا يتجزأ ولا يتباعد، والعدل يعنون به أن الله ما خلق الشر. قالوا هذا هو العدل، بل هذا هو الظلم، هو الجور لو كانوا يعلمون، فإنهم وصفوا الله عز وجل بالعجز. يعني الآن أفعال الكفار هي من الشر أو لا؟ الكفر والشرك والظلم يعني والشرور التي موجودة في الدنيا، هذه كيف جاءت؟ بدون تقدير لله عز وجل؟ خلقت نفسها؟ أوجدت نفسها؟ يعني كأنها كالغصب هكذا، يعني أوجدت نفسها غصبا على الله؟ هي بتقدير الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يلزم من أن الله خلقها أن الله يتصف بها. مفهوم هذا كررناه مرارا، هذه قواعد. إذا آمنا بأن ما خلق الله عز وجل أن الله خلق كل شيء وقدر كل شيء، هل يعني أننا سنصف الله بالظلم؟ لا، فهو عدل سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، لكن بقدر الله. فالعدل هو هذا، فهذه ثلاثة أصول. الرابع ماذا يعنون بها؟ منزلة بين منزلتين، يعني وجعلناكم أمة وسطا. الله قد أثنى على الأمة هذه أنهم أمة وسط. أن صاحب الكبيرة في الدنيا لا يصف بالإيمان ولا يصف بالكفر، فما هو إذن؟ قالوا منزلة بين الإيمان وبين الكفر، منزلة بين منزلتين. فلا تقول مؤمن ناقص الإيمان، ولا تقول كافر خالص عندهم. وسأن صاحب الكبيرة إذا كان من الموحدين فهو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، لا يزال مؤمن، هذا المنزلة بين منزلتين، هذا قول باطل. والخامس إنفاذ الوعيد، ما معنى إنفاذ الوعيد؟ أن صاحب الكبيرة دون الشرك يخلص في نار جهنم. حكمه في الآخرة حكم الكفار، يكون في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا الآبدي. هذه أصول المعتزلة وعليها يسيرون. من يعيدها؟ الذي معنا في الدرس يعيدها. التوحيد ومعناه ولو باختصار. ما التوحيد؟ نحن أهل التوحيد. كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نفي الصفات، يعني يثبتون الأسماء وينفون الصفات، هؤلاء المعتزلة. وحتى إثبات الأسماء عندهم لا يثبتونها أن كل اسم يختلف عن الآخر، لا، كلها مترادفة. فاسم السميع كاسم البصير، واسم العزيز كاسم القهار، واسم الرزاق كاسم الجبار عندهم سواء، يعني أعلى ما تتضمن صفات. يعني تسمي شيء بعدة أسماء لا تختلف هذه الأسماء سواء عندهم. حتى في إثبات الأسماء قولهم باطل، وصى أن كل اسم يتضمن صفة. ها التوحيد. والثاني الخروج على ولاة الأمور المسلمين، يرون من يرون الخروج أو يخرجون، هذا مذهبهم. والعدل معنى أن الله عز وجل ما قدر الشر، يقولون هذا هو العدل.
المنزلة بين المنزلتين.
والمنزلة بين المنزلتين وما معناها؟
أن صاحب الكبيرة في الدنيا لا يصحب الإيمان ولا يصحب
الكفر. صاحب الكبيرة دون شرك كبائر الذنوب، أنه ليس بمؤمن ولا كافر، منزلة بين منزلتين، هذا في الدنيا. وما في الآخرة ففي نار جهنم عندهم.
إنفاذ الوعيد،
إذا مات صاحب الكبيرة، إذا مات من أهل التوحيد هذا كله، أما إذا كان من المشركين هو مشرك. من أهل التوحيد إذا مات فإنه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا الآبدي. فكيف سيعمل هؤلاء المعتزلة ومنهم الزمخشري في قوله ختم الله على قلوبهم؟ الآن الختم على القلوب وعلى الأسماء شر بالنسبة للعبد، شر بالنسبة للعبد. فيقول لا، الله ما ختم على قلوبهم، إنما هم أعرضوا، أعرضوا عن الحق. تحريف، هذا تحريف تعطيل. الله يثبت أنه ختم ويقول لا، الله ما ختم. قال وما جراه على ذلك إلا اعتزاله، لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده، عند من قبيح؟ المعتزلة، عند الزمخ. يتعالى الله عنه في اعتقاده، ولو فهم قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كيف سيعمل الآن؟ أزاغ، أزاغ الله. ولله المثل الأعلى، إذا نسبت فعلا إلى من يمكن أن يحدث ذلك الفعل، إلى عبد، تقول مثلا عبد الله يكتب الدرس، هل معنى يكتب يأكل؟ هل يمكن تأويل هذا؟ أو ينام؟ يكتب معنى أنه وضع رجل على رجل، إيش تفهم من معنى يكتب؟ فلان يكتب، فلان يأكل. فكيف نثبت الأفعال إلى مخلوق وهو مخلوق ضعيف على حقيقتها؟ وإذا كانت مسنودة إلى الله، مسنودة إلى الله تعطل. ختم الله على قلوبهم، قالوا لا، الله ما ختم على. وأضله الله على علم، قالوا الله ما أضله. إذا حكم العبد الهوى وأخذ بالضلال يظن أنه على هدى، هو على شفا جرف نهار، ثم يشنعون على أهل الحق يقولون هؤلاء ينسبون إلى الله فعل القبائح، ثم يبدأ يذكر عند العوام وعند من لا يفهم. هؤلاء يقولون إن الله هو الذي جعل الزاني يزني، جعل السارق يسرق، إذن الزاني والسارق ما على ذنب لأن الله قدر عليه. شوف على تشنيع. كان أبو إسحاق الإسرائيلي في حلقته أو دخل يعني نعم، فدخل بعض المعتزلة أو كان بعض المعتزلة قاعدا فدخل رجل من أهل السنة، قال ذلك المعتزلي لما رأى السني سبحان من تنزه عن الفحشاء. ماذا يعني؟ أن الله ما قدر الشر. فقال ذلك السني سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي أيشاء ربنا أن يعصى؟ يعني الله يشاء أن يعصى، يعني يريد أن يفهمه أيشاء ربنا أن يعصى؟ ما قال نعم أو لا، قال أيعصى ربنا قهرا؟ يعني الله يعصى قهرا، حيث أنه العبد يعصي الله بدون إرادة الله معنى أنه غلب الله. فألجم حجرا، هيش سيقول كأنما ألقم حجر، سكت. ودخل أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، ضاع بعيره فوقف عليهم وقال يا أيها الناس ضاع بعيري فادعوا الله أن يرد بعيري. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن يضيع بعيره فرد بعيره. فهمت ولا؟ يعني أنت ما أردت أن يضيع البعير، لأنك لو أردت معنى أنك قدرت الشر عليه. اللهم إنك لم ترد أن يضيع بعيره فرد بعيره. فقال الأعرابي لا 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 أحتاج إلى دعائك هذا. قال لماذا؟ قال إذا كان ضاع وهو لا يريد فسيريد أن يرجع ولا يرجع. يعني الله ما أراد أن يضيع وهو ضاع، إذن الله يريد أن يرجع، هل سيرجع؟ قال هو ما سيرجع، إذن ما اشتيني هذا الدعاء، هذا بفطرته بفطرته. وأيضا من الضوابط والقواعد أنه لا يحتج بالقدر، مع أن الله عز وجل قدر الشر لكن لا تحتج بالقدر في حال مزاولة المعصية والإقدام عليها. لماذا تكذب؟ يقول قدر الله علي أن أكذب. هذا خطأ، هذه حجة إبليس وحجة المشركين. فإبليس قال فبما أغويتني، لم يعترف بذنبه، قال فبما أغويتني. وآدم ماذا قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، مع إقراره بأن الله كتب عليه ذلك، أن الله كتب عليه أنه سيأكل من الشجرة، ولما أكل منها نسب الفعل إلى من؟ إلى نفسه. ربنا ظلمنا أنفسنا، ولم يقل ربي أنت قدرت علي أن أكل منها. لا، فالاحتجاج بالقدر لا يجوز إلا في أمر قد انقضى أو بعد التوبة، تاب من عمل وأقلع عنه فيقال له كيف يا فلان تعمل المعصية؟ والقدر الله وقد تاب منها. هذا سهل. أو عند المصائب يحتج بالقدر، عند المصائب مرض ولده فمات، لماذا مرض الولد؟ يقول قدر الله. ايش يرد عليه؟ قدر الله. ذكر أهل العلم أثرا عن عمر وينظر أنه جاء إليه برجل قد سرق، فقال له ما لك سرقت؟ قال قدر الله علي أن أسرق. في الواقع قدر الله ولا؟ نعم قدر الله، لكن لا يحتج بالقدر في المعاصي. فقال عمر رضي الله عنه وأنا قدر الله أن أقطع يدك. قدر الله عليك أن تسرق، قدر الله عليك أن أقطع يدك. ثم هؤلاء المحتجين بالقدر يتناقضون، يحتجون بالقدر فيما هو لهم من المعاصي، هل يحتجون بالقدر فيما هو عليهم؟ ها؟ لو جاءه من يأخذ ماله قال لماذا أخذت مالي؟ قال قدر الله علي، هل سيقول سهل أفى الله عنك؟ ما سيقول أبدا. لو أساء إليه إنسان أو أخذ ماله أو انتهك إرضاه في حقه لا يقبل أبدا يحتج بالقدر، أما في حق غيره يحتج بالقدر. وذكروا أيضا قصة الله أعلم صحتها أن فلانا من الناس فعل معصية فقال له آخر لماذا فعلت؟ قال قدر الله، أعطاه كف في وجهه، قال وأنا قدر الله، قدر الله أعطيك في الوجه. إذن هذا فتح باب لماذا؟ للفوضى، للفوضى. فلا يشاء إنسان يعمل شرا إلا وله وسيلة، إلا وله مخرج منها، يرتكب ما حرم الله يقول قدر الله. فانتبه، فرق حتى لا يفهمك أو يفهمنك المعتزلي، فرق بين إثبات القدر أن الله عز وجل قدر الخير وقدر الشر وشاء هذا وهذا من المشيئة الكونية والإرادة الكونية، وبين أن تحتج بالقدر، وبين أن ينسب إلى الله عز وجل أفعال عباده. الله ما يتصف بأفعال عباده، يتصف بأفعاله هو سبحانه وتعالى، وما أفعال عباده ما يتصف بها. هذا باب فيه شيء من الصعوبة، لكن هو ركن من أركان الإيمان لابد من فهمه. قال ولو فهم هذا المعتزلي قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. عقد ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا في كتاب شفاء العليل، ونقل ذلك الفصل الشيخ مبر رحمه الله في مثل هذا الباب، الآيات التي فيها أن الله ختم على القلوب وعلى الأسماء وعلى الأبصار وأن الله أضلهم وأن الله إلى آخره، يعني أدلة كثيرة. شيخ يقول في كتاب الجامع في القدر، قال ما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح، فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال والله أعلم. هذا الختم على قلوبهم عدل منه سبحانه، عدل. لذا يقول بعض أهل العلم أثبتنا بفضلك وعاقبتنا بعدلك، ويقول أيضا دخل أهل النار بعدله، أهل النار النار، ودخل أهل الجنة الجنة بفضله. فلا تعد أفعاله سبحانه وتعالى من أن تكون إما عدل وإما فضل، عدل وإحسان أو فضل، أو فضل وإحسان أو عدل، ليس كمثله شيء والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال القرطبي وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين، نعم هنا من الصفات الفعلية، لكن لا تشتق منها اسم، لا تقول يا طابع ولا يا خاتم ولا يا مزير. لماذا؟ معناه هو الذي يختم، هو الذي يطبع، هو الذي يزيق، لكن لا تقول يا زائق يا مزيق، يعني يا مزيق ويا طابع. لماذا؟ إلا صفة كمال، كيف ليس صفة؟ لو لم تكن صفة كمال ما اتصف الله بها، أردت أن تقول شيء فأخطأت. هناك قاعدة صفات الله صفات كمال لا نصف فيها بوجه من الوجوه. لا أصلا الاسم عندك قاعدة أسماء الله توقيفية توقيفية. هل جاء اسم المزيق الطابع؟ ها ما جاء. فلا يشتق الاسم من الفعل ولا يشتق الاسم من الصفة. هذه من القواعد. لا تأخذ اسما لله تعالى من فعله ولا من صفته. فلا تثبت الاسم إلا بدليل بنص. أسماء الله كلها توقيفية. وأما الصفات فتشتق من الأسماء وتشتق من الأفعال وتثبت لله عز وجل مجردة. يعني نعم يعني يأتي الدليل الخاص في إثبات الصفة. وأفعال الله مذكورة. قال أجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين. ما معنى وصف نفسه؟ يعني أثبت هذا لنفسه. أثبت هذا لنفسه وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. قال على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال بل طبع الله عليها بكفرهم. وذكر حديث تقليب القلوب ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وأيضا أثبت له رسول عليه الصلاة والسلام هذه الأفعال وهو أعلم بالله تبارك وتعالى من غيره. يا مقلب القلوب. قال وذكر حديث حذيفة الذي في الصحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. ما هي الفتن هنا؟ المعاصي المعاصي السيئات. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر أسود مربادا أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. قال ابن جرير والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدثنا به محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتته سوداء في قلبه أو كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعتب في لفظ استغفر صقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن الليث بن سعد صحيح وابن ماجه عن هشام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم ثلاثتهم عن محمد بن عجلان به. وقال الترمذي حسن صحيح. ثم قال ابن جرير فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها اللهم سلم وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع. فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص. فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف. الآن إذا هناك شيء مخفي في وعاء في شنطة في ظرف هل تدرك ما داخله؟ لماذا؟ لأنه مقفل مغلق. فإذا جاءت الهداية والخير على قلب مقفل هل تدرك هذا القلب؟ هل تدخله؟ مقفل أصلا، مغلق. قال: نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها. فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحله رباطها عنها، والذي يفتح ذلك هو الله سبحانه وتعالى. فلا أحد يقدر على إدخال الهداية إلى قلب عبد قط، هذا إلى الله وحده، هو الذي يدخل الهداية إلى القلب، وهو الذي يدخل الكفر إلى القلب، فلا أحد يستطيع أبدا. إذا قال الله عز وجل: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. فالحذر من الذنوب، نحذر جميعا من الذنوب. وإذا رأيت طالب علم، نسأل الله ألا يجعلنا عبرة، قد انحرف في وقت ما عن الخير والسنة وعاد إلى شر مما كان عليه قبل الهداية، فاعلم أن قلبه قد أغلف، حتى ولو لم يرتد فيه غلف على حسبه، على حسب الضلال الذي صار إليه. فتعرض عليه الحق وترشده إليه ما يقبل، ما السبب؟ في قلبه، على قلبه قفل، لكنه ليس قفلا كقفل الكافر. فالقفل الذي على قلب الكافر قفل كما يقول قفل غثيمي. لماذا يقول قفل غثيمي؟ من يعرف أصل هذا المثال؟ هل يعنون أن من عاش في بني غثيم أنهم ما يفهمون حجار؟ انظر إيش أصل هذا المثال كفل غثيمي. فالأكفال تختلف، كفل صغير وكفل أكبر وكفل كبير. فالكافر الكفل على قلبه، والذي صار لا يعي الحق وهو يصلي لا يزال على الإيمان، على قلبه كفر. نعم. أما الذي يحصل عليه شيء كران، فإذا ذكر بالحق تذكر، وإذا استغفر زال ذلك، هذا ما عليه كفر، عليه ران. فانتبه لا يصل الكفل على قلبك، يعني إلزم الاستغفار حتى تصفي قلبك من الران ومما يعلق بالقلب. استغفر ربك، فلست بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يجعل الواحد نفسه هكذا كأنه ما يستغفر كأنه معصوم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يستغفر 100 مرة، وكل يوم يستغفر 100 مرة أو أكثر من 70 مرة ويستغفر صلى الله عليه وسلم. أنت أكثر من الاستغفار حتى يزال ما يعلق بالقلب من الران ومن آثار المعاصي. فالاستغفار يصقل القلب، يصقله. تريد أن تصقل زجاج أو شيء من الحديد يبقى أملس، لابد من تنظيفه وصقله. فما الذي يصفي القلب ويصقله؟ استغفار وأعمال، والأعمال الصالحة، لكن الاستغفار هذا عامل بإذن الله عز وجل قوي. استغفار مع الإقرار بالخطأ بالذنب، وهذا والله شيء كما يقول مجرب. تجد في قلبك قسوة هكذا، تجلس هكذا وتستغفر، تكثر من الاستغفار، ما تشعر إلا وقد صارت هناك طمأنينة في القلب وراحة. فمعنى هذا أن ذلك الران الذي سبب لك الضيق انكشف، فمعك علاج عظيم جدا. وفي الحديث الذي ذكره شيخ الألباني في الصحيحة أن إبليس قال: وعزتك يا رب لا أزال أغوي بني آدم أو أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجساده، لأنه قد أخسر لأغوينهم أجمعين. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروا. حتى لو وجدت نفسك ضيقا هكذا ما تريد تقرأ قرآن بدون سبب، إما شيء حدث في نفسك أو هناك ذنب. ومن باب أيضا التنبيه لنا جميعا، شيء يعني كما يقال مجرب من سنين، ما هناك مع ذنوب أخرى نسأل الله العافية أشد على طالب العلم مما يسبب له الكسوة من كثرة الكلام. يعني ربما تجلس مع ضيف تجلس معه تقول نسمر وتسترسل معه في الكلام والحديث دنيا ويهنا، تصبح في صلاة الفجر كأن على صدرك حجر، تريد أن تقرأ ما تستطيع، تريد تراجع تشعر بأن هناك شيء حاجز وأنت مع ضيفك، وهي لحظات محصورة. فكيف إذا كان طالب العلم مكينية ما تكل ولا تمل، واصل كلام 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 كلام، ولا يخلل يعني أوقاته بالذكر بالاستغفار بالصلاة بالتسبيح، لا أي وقت ما إن ينتهي من الدرس كلام، من الصلاة كلام، قبل الدرس كلام، وبعد الدرس كلام، وفي الليل كلام، وفي الصباح كلام 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 كلام، هذا مع المدى يسبب كسوة. جربها يعني، انظر يومك إذا كان محفوظ من أوله بقراءة وردك بحضور دروسك بصلاة بكذا، تشعر كأنك في جنة، كأن قلبك يطير في الهواء. وإذا شغلت بهدار وكلام وكذا تشعر بضيق، تأتي تفتح المصحف ما في طعم لقراءة القرآن، يقرأ قليل ويذهب ينظر من يحدث، يعني يمل كلام الله وخطابه لله عز وجل، ويذهب ينظر يسلي نفسه من يحاكي من يتكلم بمن يتكلم. ما سبب هذا؟ هناك حاجز في النفس، حاجز في القلب يمنع عدم يعني التلذذ بالقرآن. فما أعظم هذا الشيء على طلاب العلم وعلى أي صالح من الصالح، بالخصوص كثرة الكلام سم محقق، سم يجعل طالب العلم خلاص إن قرأ ما في رغبة للقرآن، وإن صلى ما في رغبة للصلاة، وإن حفظ ما في رغبة للحفظ. ويقول ما السبب؟ أجد نفسي عندي ضيق، أجدني ضنك، ما فيه راحة في هذا المركز. يقول أنت الذي سممت نفسك. ونفس يعني نفس المنهاج ينتقل إلى مركز آخر ويذهب ينظر له أصحاب، يجلس يتحدث كه وياه يتكلم معه، يعمل فترة ويرجع الضيق نفسه، يقول ماشي مركز ثالث، وهكذا. وهي نفس المنهاج، ولا أعرف من أين أوتي من أين أوتي. إذا قال بعض السلف: كلام الله دواء وكلام الناس داء. ما معنى كلام الناس داء؟ يعني كثرة الكلام إما بالغيبة أو بكلام باطل أو حتى الحديث، حتى الحديث المباح إذا أطلت فيه بدون فائدة تقوم قلبك مريض. وقرأ قرآن، راجع جزئين ثلاثة، كلما راجعت أكثر كلما حصل انشراح في صدرك أعظم، قرآنا أو حديثا.